بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. تقدم لنا يا أخوان في المباحث وفي المجالس الماضية التعريف بكتاب التوحيد وبيان ميزة هذا الكتاب، وأن الشيخ رحمه الله تعالى قد راعى في هذا الكتاب جملة من يعني المنهجية في تصنيفه، مما جعله يعني من الكتب التي تمس حاجة المسلم عموما إلى العناية به. وكنا شرعنا في الباب الأول وذكرنا أن الشيخ رحمه الله تعالى قدم بمقدمة بيّن فيها ماذا يا أخوان؟ بيّن فيها وجوب التوحيد. درسنا في الباب السابق ماذا يا أخوان؟ وجوب التوحيد، وأن الشيخ رحمه الله تعالى بيّن وجوب التوحيد من عدة جهات. من جهة أنه الحكمة من خلقنا، وأن الرسل أنزلت ها يا إخوان من أجل الدعوة إليه، وهو مفتتح دعوة الأنبياء والرسل. وأيضا ها ثالثا أنه أول ها يا إخوان، أحسنت، إذن افتتح به في الأمر بالآيات المحكمات، وذكر الله عز وجل فيها 18 حكما افتتحها بالأمر بالتوحيد واختتمها بالنهي عن ضده، وهو النهي عن الشرك. فدل على أن التوحيد أول الأمر وآخره ومفتتح حياة الإنسان ومنتهاها. والأمر الرابع ما هو؟ أنه ابتدأ به في ذكر الوصايا العشر أو الحقوق العشر على اختلاف النسخة في التقديم والتأخير. فالحقوق العشرة ابتدأها بالأمر به، فدل على أن أعظم الحقوق وأكدها. وأما الأمر الخامس وهو بيان أنه أول الوصايا العشر التي أوصى الله عز وجل بها، وجاء في أثر ابن مسعود تأكيد هذه الوصايا وبيان أهميتها، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لو كان سيوصي فلن يوصي إلا بما في كتاب الله جل وعلا. ثم ذكر حديث معاذ رضي الله عنه، وفيه بيان أن التوحيد هو حق الله جل وعلا على العبيد. الآن ذكر لك وجوب التوحيد، سيأتي الآن في الباب الثاني الذي عقده لبيان فضل التوحيد، نقرأ الباب ثم نبين فيه جملة من المسائل. استعن بالله شيخ عبد الله.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين والمسلمين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه. ولهما في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. وللترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه
مالت بهن لا إله إلا الله بعدها رواه
أحسن الله رواه ابن حبان والحاكم وصححه. وللترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة.
أحسنت شيخ عبد الله. هذا الباب يا أخوان من الأبواب المهمة في كتاب التوحيد، والحديث عنه في مسائل. المسألة الأولى في بيان مناسبة الباب، في بيان مناسبة الباب، ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد. في الباب الماضي وفي الباب السابق يا أخوان ذكر الشيخ رحمه الله تعالى وجوب التوحيد وأنه أوجب الواجبات وآكدها وأعظم الحقوق وأهمها، أليس كذلك؟ بعد أن بين لك أن هذا الأمر واجب عليك ومتعين وحق لله تبارك وتعالى على العباد، عقد هذا الباب ليبين فضل التوحيد وأن من كرم الله وفضله وجوده على عباده أن هذا الأمر مع أنه حق الله وواجب عليك إلا أن الله عز وجل رتب عليه الثواب والأجر والفضائل العديدة. واضح يا أخوان؟ إذن بعد أن بين الشيخ رحمه الله تعالى في الباب السابق وجوب التوحيد عقد هذا الباب ليبين كرم الله عز وجل وجوده وفضله وإحسانه على خلقه بأنه تكرم على العباد بالرتب على ذلك الحق والواجب جملة من الفضائل والثمار. وأيضا النفوس يا أخوان مجبولة على طلب المعاوضة، النفوس يا أخوان مجبولة على طلب المعاوضة، وهذا يجده الإنسان في كل مكان. يعني في علاقة الوالد مع ابنه، لو قال الوالد لابنه افعل كذا فإنه يجب على الابن أن يمتثل الأمر، ومع ذلك حتى تتحرك النفس ماذا يفعل يا أخوان؟ يذكر له جزاء على ذلك الفعل، افعل كذا وإذا فعلت لك كذا. لماذا يذكر الآن؟ أليس طاعة الوالد واجبة؟ طاعته واجبة، ومع ذلك النفس لضعفها وقصورها لا تنشط للتحرك للقيام بالحقوق والواجبات إلا إذا ذكر لها فضيلة تستحث النفس وتحرك العزيمة للإقبال والجد والاجتهاد في العمل بتلك الأوامر. واضح يا أخوان؟ وهذا من فضل الله تبارك وتعالى ورحمته بعباده أن أعانهم على أنفسهم، مع أن لو أن الله تبارك وتعالى لم يرتب تلك الفضائل لكان التوحيد واجبا على العباد. واضح يا أخوان؟ ويجب على العباد أن يقوموا به لأنه حق الله تبارك وتعالى، إلا أن الله عز وجل رتب هذه الفضائل رحمة منه سبحانه وتعالى وإعانة للعباد على أنفسهم. فكلما ضعفت همة الإنسان في القيام بتوحيد الله وإخلاص الدين له يتذكر هذه الفضائل وينظر فيها فتستحث النفس تستحث النفس على الجد والاجتهاد، وأن يستيقظ الإنسان من رقدته وغفلته وأن يبادر بهذه الصفات وأن يكون من أهلها لينال هذه الأجور والخيرات التي رتبها الله عز وجل على التوحيد، فلا يغفل عنه ساعة. إذن هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، المسألة الثانية في مقصود الباب وتأصيله، مقصود الباب وتأصيله. نقول مقصود الباب أراد الشيخ رحمه الله تعالى أن يذكر جملة من فضائل التوحيد، أن يذكر جملة من فضائل التوحيد التي دلت عليها النصوص، وقد ذكر في سبيل تحقيق هذا المقصد آية وأربعة أحاديث، عندنا آية وأربعة أحاديث، وكل نص من هذه النصوص يتضمن فضيلة عظيمة من فضائل التوحيد. أما الآية فهي قول الله تبارك وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. في هذه الآية بيان أن الأمن والاهتداء يكون لأهل التوحيد، أن الأمن والاهتداء نزيد في الدنيا والآخرة، أن الأمن والاهتداء في الدنيا والآخرة يكون لأهل التوحيد. الفضيلة الثانية جاءت في حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه في قول النبي عليه الصلاة والسلام من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهذا هو الشاهد. طبعا المناسبة الأدلة ستكون في المسألة الثالثة، وجه الدلالة تكون في المسألة الثالثة، لكن الآن فقط التنبيه على ما الفضيلة التي أرادها الشيخ. الفضيلة هي أن الأمن والاهتداء في الدنيا والآخرة يكون لمن؟ لأهل التوحيد. وأظن ظاهر معنى الأمن في الدنيا والآخرة والاهتداء في الدنيا والآخرة. الأمن في الدنيا كيف يكون يا أخوان؟ بعصمة الدم والمال، هذا يكون لمن؟ لأهل التوحيد. من مات على غير هذه الملة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا، واضح يا أخوان؟ فعصمة الدم والمال تكون لأهل التوحيد. وفي الآخرة الأمن من ماذا؟ من دخول النار أو الخلود فيها على ما سيأتي إن شاء الله عز وجل من تفصيل. والاهتداء، الاهتداء أيضا يكون في الدنيا لأهل التوحيد، هم الذين يوفقهم الله عز وجل للاهتداء بالبعد عن الشرك، وأن يوفقهم الله عز وجل للبعد عن ما يقدح في توحيدهم من المعاصي لا سيما البدع والكبائر. وأما في الآخرة الاهتداء يكون هاي أخوان في مواقف يوم القيامة وفي الصراط وفي التثبيت عند فتنة القبر وسؤال الملكين، فيلقن الله عز وجل العبد حجته وهو في قبره، ويكون ذلك أيضا من ساعة احتضار الروح، وهي أول مواقف اليوم الآخر، وذلك عند احتضار الروح يثبتها الله تبارك وتعالى فلا يفتن بفتنة الشيطان إذ أنه يحضر الإنسان عنده وفاته، فيوفقه الله عز وجل أن يكون آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله وأن يموت على تلك الكلمة، وهكذا في القبر، وهكذا عند البعث، ويلقنه الله عز وجل حجته فيسدده في الجواب في وحال مروره في أهوال يوم القيامة ومواقفه العظام، وكذلك حال مروره على الصراط إلى أن يهديه الله تبارك وتعالى في دخوله الجنة وأن يرشده إلى مكانه في الجنة، وهو به أعرف من منزله في الدنيا، يكون أعرف بمنزله ويهتدي له أشد من معرفته بمنزله في الدنيا. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة. طيب يا أخوان، الفضيلة الثانية جاءت في حديث عبادة بن الصامت، وهذا الحديث يا أخوان من الأحاديث العظيمة وفيها معنى جليل، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وهذا يا أخوان هو التوحيد ليس كذلك. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام جملة من الأعمال التي يجب أن تصاحب التوحيد، فقالوا أن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. هذا الحديث فيه أن التوحيد سبب في دخول الجنة، أن التوحيد سبب في دخول الجنة على ما كان، على ما كان عليه ابن آدم من العمل. وهذه الجملة يا إخوان تحتمل أحد معنيين، وكلاهما صحيح، وكلاهما صحيح. من أتى بهذا أدخله الله عز وجل الجنة على ما كان من عمل، يعني على ما عمل من الأعمال من خير وشر، من صلاح ودونه، واضح يا أخوان؟ فإنه سيدخل الجنة ولو كان على غير العمل الصالح، وعليكم السلام ورحمة. إذا سلم له ماذا؟ توحيده، فإنه حتما سيكون من أهل الجنة، واضح يا أخوان؟ هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أنه سيدخل الجنة وستكون مرتبته في الجنة على ما كان من عمل، كل موحد سيدخل الجنة ولكنهم في الجنة على ما كانوا عليه من العمل، واضح يا أخوان الفرق بين المعنى الأول والثاني؟ المعنى الأول يقصد به أن الموحد سيدخل الجنة سواء كان صالحا أو مقصرا، واضح يا أخوان؟ وذلك على نحو قول الله تبارك وتعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، هؤلاء كلهم اصطفاهم الله عز وجل، منهم يا أخوان المقتصد، ومنهم السابق، ومنهم الظالم لنفسه، حتى الظالم لنفسه قد اصطفاه الله تبارك وتعالى من عباده بأن جعله من أهل التوحيد، فسيكون مآله الجنة على ما كان من عمل حتى ولو كان مقصر إذا سلم له توحيده. المعنى الثاني يراد به أنه سيكون في الجنة. طيب هل كل أهل الجنة على درجة واحدة؟ قال لا، وهم في الجنة على قدر أعمالهم. طيب يا أخوان، الفضيلة الثالثة ما جاء في حديث عتبان رضي الله عنه، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. سبحان الله، شيخ يتدرج يا أخوان. في الأولى بيّن أن الموحد له الأمن والاهتداء في الدنيا والآخرة، فضيلة عامة تشمل كل سبب في أسباب الأمن والاهتداء في الدنيا والآخرة. ثم جاء بحديث يدل على أن التوحيد سبب في دخول الجنة، ثم أتى بنص يدل على أن التوحيد سبب في هاي إخوان النجاة من النار. فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. طيب ما معنى حرم على النار؟ ها، أنها لن يدخلها أبدا، وهذا يكون لمن حقق التوحيد على ما سيأتي معنا إن شاء الله عز وجل. فحرم عليه دخول النار ابتداء إن كمل توحيده ودينه. طيب إن كان قد قصر، فنقول فإن الله حرم عليه الخلود في النار إن دخلها. واضح يا إخوان؟ فهو محرم على النار إما تحريم دخول أو تحريم خلود، على ما سيأتي إن شاء الله عز وجل من تأصيل هذا الباب. إذن هذه الفضيلة الثالثة، وهي أن التوحيد سبب في تحريم صاحبه على النار، وهذه فضائل عظيمة يا أخوان. الفضيلة الرابعة ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه في هذا الحديث الشاهد منها قول الرب تبارك وتعالى: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله رجحت بهن لا إله إلا الله. في هذا الحديث يا أخوان أن التوحيد أعظم الحسنات وزنا وأكبرها فضلا. في هذا الحديث يا أخوان أن حسنة التوحيد هي أعظم الحسنات وأكبر الفضائل والأعمال الصالحات، وهذا الأمر إذا كان حاضر في ذهن الإنسان وحاضرا في قلبه فإنه يجعله أعظم شغله الشاغل هو أن يتحقق بتوحيد الله تبارك وتعالى. ما الذي يجعل الإنسان يقبل على جملة من الأعمال الصالحة؟ أنه يستحضر فضائلها. فمثلا بعض، وهذا من سبحان الله مداخل الشيطان على ابن آدم، هناك بعض الجماعات الدعوية يكون عندها اهتمام في دعوة الناس، ويكون همهم وشغلهم الشاغل دعوة الناس إلى الفضائل والأخلاق، والسبب أنهم يستحضرون فضائل هذه الأبواب، فضيلة الأخلاق الحسنة وفضائل الأعمال الصالحة، ولا يهتمون بتوحيد الله تبارك وتعالى ولا دعوة الناس إليه، ولا ينهونهم عن شرك، ولا ينهونهم عن مخالفة تتعلق بباب التوحيد. فإذا ذكرتم قالوا نحن نهتم بالفضائل، فما الذي تقول له؟ تقول أعلى الفضائل وأكبرها وأجلها وأعظمها أجرا وثوابا هي توحيد الله تبارك وتعالى. واضح يا إخوان؟ ما الدليل؟ هذا الحديث العظيم الذي معنا، وسيأتي الإشارة إلى رواية أخرى تشهد لهذا المعنى الذي جاء فيه. طيب الفضيلة الخامسة هي ما جاء في حديث أنس رضي الله عنه في الحديث القدسي، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. يقول الله تبارك وتعالى مخاطبا ابن آدم: لو أتيتني بقراب الأرض، يعني لو لقيتني يوم القيامة وجئت لموقف الحساب ثم كان مجيئك بقراب الأرض خطايا، يعني بملء الأرض أو قريبا من ملئها من الخطايا والذنوب والآثام، إلا أنها دون الشرك، بمعنى أنك قد أتيت بأصل التوحيد لم ترتكب الشرك المخرج من الملة، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لا لأتيتك بقرابها مغفرة. ستجد من الله تبارك وتعالى ملء الأرض مغفرة. واضح يا أخوان؟ فهذا فيه بشارة عظيمة لي أهل التوحيد، وأحث لهم على أن يتحققوا بمعرفة توحيد الله تبارك وتعالى، وأن يتعرفوا تفاصيل الشرك لينجوا منه. وإلا لو أن الإنسان يا أخوان لم يتعلم التوحيد وأتى بجميع الفضائل وسلم من الذنوب الصغائر والكبائر، ثم لقي الله يشرك به شيئا، ما الذي له يا أخوان؟ عكس هذا المذكور، هذا سيلقاه الله عز وجل بقراب الأرض خطايا، عفوا بقراب الأرض مغفرة، مع أنه قد أتى بقراب الأرض خطايا. أما الآخر فلو جاء بملء الأرض حسنات وأعمال صالحة ثم لقي الله يشرك به شيئا، فإن الله عز وجل سيجعلها هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، يعني إلى الذي عملوه، كل الذي عملوه من عمل فيجعل الله عز وجل هباء منثورا. إذن هذه الفضيلة الرابعة، وعفوا الفضيلة الخامسة، وهي أن في حديث أنس أن التوحيد أعظم سبب لتكفير الذنوب والسيئات. والشيخ في هذا يا أخوان نبه إلى أصول فضائل التوحيد، إلى أصول فضائل التوحيد. وفضائل التوحيد يا أخوان أكثر من ذلك، فضائل التوحيد يا أخوان أكثر من ذلك. ومن أراد الاستزادة فأوصيه بمجموعة من الكتب، من أقربها وأيسرها كتاب القول السديد في مقاصد كتاب التوحيد للشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى، فإنه تحت هذا الباب ذكر جملة من فضائل التوحيد، وذكر قرابة 15 فضيلة من فضائل التوحيد بعبارات موجزة وجامعة. وكذلك ذكر جمع من أهل العلم فضائل التوحيد، منهم صاحب تيسير العزيز الحميد الشيخ سليمان بن عبد الله، وكذلك الشيخ حافظ الحكمي في كتابه معارج القبول ذكر فضائل التوحيد، وأبو الرجب رحمه الله تعالى له رسالة جميلة جدا يا أخوان بعنوان كلمة الإخلاص، كلمة الإخلاص ذكر فيها فضائل التوحيد. هذه من كتب العلماء المتقدمين، وجدت رسائل جميلة معاصرة اجتهد أصحابها في جمع فضائل التوحيد. من أجمعها ووقفت عليه يعني أخيرا كتاب بعنوان القول الرشيد في بيان أهمية التوحيد، القول الرشيد في بيان أهمية التوحيد لمحسن بن عوض، وقد قدم له الشيخ صالح الفوزان، وقد قدم له الشيخ صالح الفوزان من الكتب الجامعة الجيدة. وهناك كتاب آخر بعنوان المجموع المفيد في بيان أهمية التوحيد، المجموع المفيد في بيان أهمية التوحيد، وقد ذكر فيه صاحبه 100 فائدة لأهمية التوحيد لعبد الرحمن العميسان، لعبد الرحمن العميسان. ومن أراد الاختصار فله أن يختصر على القول الرشيد، كتاب جميل جدا يا أخوان في مجلد، لكن جمع فيه فضائل التوحيد واستقصى باستقصاء حسن. طيب يا أخوان الآن إذا عرفنا في تأصيل الباب، عرفنا في تأصيل الباب ما الذي أراده الشيخ، ما الذي أراده أن يبين فضائل التوحيد. نحن الآن في مقصود الباب وتأصيله، ذكرنا المقصود، الآن نحتاج ماذا يا أخوان؟ أن نؤصل الباب، أن نؤصل لهذا الباب، وهذا التأصيل مهم جدا، وبه تفهم النصوص الواردة في فضائل التوحيد وفي فضائل الأعمال الصالحة. كل نص يا أخوان، كل نص ورد عندنا في فضل التوحيد ونحو ذلك، من لم يحسن فهمه في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة فإنه يحصل عندها الخطأ في فهم هذا الباب. فكثير من الناس إذا وقف على فضائل التوحيد يظن أن بمجرد ما يأتي بالتوحيد فله أن يفعل ما يفعل وأن يرتكب ما يرتكب، وأنه بمجرد قول لا إله إلا الله فإنه سيكون من أهل الجنة، وهذا لا شك يا أخوان أنه فهم خاطئ. والسبب في ذلك أنه كما جاء عندنا أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، جاء عندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يقول يوم القيامة في حديث الشفاعة: أخرجوا من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من الإيمان. إذن جاء عندنا أن من قال لا إله إلا الله لن يدخل النار، وجاء عندنا أن هناك أقواما يقولون هذه الكلمة سيخرجون من النار بعد أن يكونوا قد لبثوا فيها ما الله أعلم به من المدد المتطاولة. واضح يا إخوان؟ إذن نحتاج كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة وتعاملهم في النصوص أنهم يجمعون بين النصوص ولا يدعون التعارض بينها، يوفقون بين النصوص الشرعية. كيف وفقوا بين النصوص؟ قالوا أن القاعدة عندنا في هذا الباب، القاعدة عندنا في نصوص الوعد ويلحق بها نصوص الوعيد، في نصوص الوعد أن الوعد له شروط وموانع، له شروط وموانع. متى ينال الإنسان ذلك الوعد؟ إذا توفرت فيه الشروط وانتفت عنه الموانع، وانتفت عنه الموانع. وبالتالي انقسم الناس في نصوص الوعد والوعيد إلى قسمين، انقسم الناس في نصوص الوعد والوعيد إلى قسمين، وأرجو أنه يكون ظاهر يا أخوان، نحاول أن نسهله. هناك ناس لهم الوعد الكامل، لهم الوعد الكامل، وهناك أناس لهم شيء من الوعد. ما المعنى؟ الذي له الوعد الكامل هذا سيدخل الجنة ابتداء ولن يدخل النار أبدا، وفي أمان من عذاب الله تبارك وتعالى وسخطه يوم القيامة. هذا من يا أخوان؟ الذي له الوعد الكامل. هذا من؟ هذا الذي جاء بأصل التوحيد وسلم من ضده وأدى الواجبات وابتعد عن كبائر الذنوب ولم يصر على الصغائر، وإذا وقعت منه هفوة أو زلة بادر بالتوبة والإقلاع عنها. واضح يا أخوان؟ هذا يكون له ماذا؟ الوعد الكامل. ماذا يسمى عند أهل العلم الوعد الكامل؟ يسمى الوعد المطلق. يسمى ماذا يا أخوان؟ الوعد المطلق. ماذا يراد بالوعد المطلق؟ الوعد الكامل. واضح يا أخوان؟ ما هو الوعد الكامل؟ هو أنه سيدخل الجنة ابتداء ولن يدخل النار أبدا. واضح يا أخوان؟ طيب الذي اختل فيه شيء من ذلك بأن يا أخوان ارتكب بعضا من المحرمات من الكبائر، أو أصر على الصغائر، أو ترك بعض الواجبات، هذا نقول لن ينال الوعد الكامل، له شيء من الوعد، له أصل الوعد، بعض من الوعد، يسمى عند أهل العلم مطلق الوعد، أقل قدر منه. ما أقل قدر هذا الوعد؟ أنه سيسلم من الخلود في النار إن دخلها، وأن مآله الجنة حتما، ولكن ليس في أمان من عذاب الله وسخطه. واضح يا أخوان؟ هذا من؟ هذا نقول الذي جاء بأصل التوحيد وسلم من ضده، يعني لم يرتكب كفرا وشركا، ولكنه مع ذلك قصر في أداء الواجبات وارتكب بعضا من كبائر الذنوب، أو أصر على الصغائر ولم يتب منها. فهذا ما الذي له يا أخوان؟ هذا نقول له أصل الوعد مطلق الوعد، شيء منه. ما هو هذا؟ نقول أن له يا أخوان أنه سيسلم من الخلود في النار إن دخلها، ويكون مآله الجنة، إلا أنه ليس في أمان من عذاب الله وسخطه. واضح يا أخوان؟ والدليل على ذلك، الدليل على ذلك بالنسبة للصنف الأول، الصنف الأول الذين قلنا أنهم أهل الوعد الكامل، قلنا أنه يأتي بأصل التوحيد. لماذا؟ لأنه إن لم يأتي بأصل التوحيد يا إخوان فإن الله عز وجل قد حرم عليه الجنة ومأواه النار، فلا بد أن يكون أصلا موحد، ثم يقوم بالواجبات ويترك الإصرار على الصغائر ويبتعد عن كبائر الذنوب. طيب إذا وقع منه شيء من ذلك بادر بالتوبة والاستغفار. الدليل على أن هذا له الوعد الكامل ما جاء في سورة آل عمران وغيرها من النصوص، ما جاء في سورة آل عمران من قول الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هم أهل التقوى الذين أعدت من أجلهم الجنة؟ ذكر الله عز وجل جملة من صفاتهم أنهم قاموا بواجبات ومستحبات، وأيضا قال: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. فإذا استغفروا وتابوا من ذنوبهم التي وقعت منهم ولم يصروا عليها فإن لهم المغفرة ولهم الجنة. قال الله عز وجل قال الله تبارك وتعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات. واضح يا إخوان؟ فلهم المغفرة ولهم الجنة، فيغفر لهم ويدخلون الجنة ابتداء، وهذا من كمال فضل الله تبارك وتعالى ووعده الكامل المطلق لمن حققوا هذا الوصف الذي معنا. إذن الصنف الأول الذين لهم الوعد المطلق الوعد الكامل الشامل، من هم يا أخوان؟ الذين أتوا بأصل التوحيد وفعلوا الواجبات وابتعدوا عن كبائر الذنوب ولا يصرون على الصغار. طيب إذا وقع منهم شيء من ذلك كبيرة أو إصرار على صغيرة لم يصروا عليها بل بادروا بالتوبة والاستغفار، هؤلاء لهم الوعد الكامل. ما معنى الوعد الكامل؟ ها يا إخوان؟ دخول الجنة ابتداء والتحريم على النار أبدا، لن يدخل النار أبدا. واضح يا إخوان؟ وفي مأمن من عذاب الله وسخطه. الصنف الثاني من هم يا أخوان؟ الذين لهم مطلق الوعد. ما معنى مطلق الوعد؟ أصله، بعضه، جزء منه، عبر بأي عبارة. واضح يا أخوان؟ كلها متقاربة. ما الذي يراد بأصل الوعد؟ نقول هو أنه هاي أخوان يسلم من الخلود في النار وأن مآله الجنة، ولكنه ليس في أمان من عذاب الله وسخطه. طيب ما الدليل على أنه ليس في أمان؟ نقول قول الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ليس لكل أحد، فهو ليس في أمان من عذاب الله وسخطه. إن شاء الله غفر له وإن شاء لم يغفر له وعذبه، ولكنه في أمان من الخلود في النار إن دخلها. واضح يا إخوان؟ وأسأل الله عز وجل أن يعيذنا وإياكم من النار. وارد، نأتي إن شاء الله عز وجل لهم. طيب يا إخوان، عندنا المسألة الرابعة وهي مناسبة الأدلة للباب، مناسبة الأدلة، أو عفوا المسألة الثالثة، المسألة الثالثة. المسألة الأولى قلنا مناسبة الباب لكتاب التوحيد، المسألة الثانية مقصوده وتأصيله. عرفنا المقصود وأن الشيخ أراد ذكر جملة من الفضائل وذكر خمسة فضائل، ثم عرفنا تأصيله. تأصيل هذا الباب أن هذا الباب في ذكر فضيلة من فضائل التوحيد، وهو يندرج تحت باب معتقد أهل السنة والجماعة في نصوص الوعد. طيب ما عقيدتهم في نصوص الوعد؟ أن العبد حتى ينال ذلك الوعد لا بد من توفر شروط وانتفاء موانع. إذا توفرت فيه الشروط، بمعنى أتى بأصل التوحيد واجتنب ضده وفعل الواجبات وترك المحرمات ولم يصر على الصغائر، وإذا وقع منه شيء من ذلك بادر، هذا له الوعد الكامل، يدخل الجنة ابتداء، يحرم عليه دخول النار أبدا، له مغفرة الذنوب كلها. واضح يا أخوان؟ طيب إذا لم تتوفر فيه تلك الشروط ووجدت عنده بعض الموانع، قصر في واجب، ارتكب محرما، أصر على صغيرة، نقول هنا اختل فيك شرط لتنال الوعد الكامل، لكن لك أصله بعضه. واضح؟ ولكن لست في مأمن من عذاب الله وسخطه. واضح يا أخوان؟ طيب المسألة الثالثة عندنا مناسبة الأدلة للباب. بالنسبة للدليل الأول، بالنسبة للدليل الأول وهو قوله تعالى: الذين آمنوا، يعني وحدوا الله تبارك وتعالى، ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. ولم يلبسوا بمعنى لم يخلطوا إيمانهم بظلم، يعني بشرك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في تفسير هذه الآية: أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ننبه يا أخوان، هذه الآية جاء فيها التنبيه على أصل الإيمان وأصل الاهتداء. الصحابة لما سمعوا هذه الآية شق عليهم ذلك فقالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ ذهبوا إلى الظلم بمعناه العام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام موجها لهم أن ليس هذا الظلم الذي ذهبتم إليه وفهمتموه، ألم تسمعوا قول الرجل الصالح إن الشرك لظلم عظيم. إذن أصبح معنى الآية الذين آمنوا وحدوا ولم يخلطوا إيمانهم بشرك أولئك لهم أمن وأولئك لهم هداية. طيب ما درجة الأمن والهداية التي سينالونها؟ نقول بحسب ما يتوفر فيهم من الشروط وينتفي عندهم من الموانع. إذا وحدوا ولم يشركوا ثم أدوا الواجبات وابتعدوا عن كمائر الذنوب ولم يصروا على الصغائر فلهم الأمن الكامل والاهتداء الكامل. طيب إذا وحدوا ولم يشركوا إلا أنهم قصروا في واجب وارتكبوا محرم أو أصروا على صغيرة أيضا لهم أصل الأمن ولهم أصل الاهتداء، لكن ليسوا كالأول. واضح يا أخوان؟ إذن هذا وجه الدلالة من هذه الآية أن فيها التنبيه على أن التوحيد أصل في حصول الأمن والاهتداء، ثم يتفاوت أهله فيه على قدر ما توفر فيه من شروط وانتفى عنهم من الموانع. بالنسبة للنص الثاني وهو حديث عبادة، الحديث طويل لكن فيه وأظنه ظاهر عندكم جميعا. طبعا بيان الألفاظ يا أخوان ليس مقصودنا، يهمنا المعنى لإجماله لكن نمر عليه سريعا. يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام من شهد الشهادة يا أخوان نطق عن علم واعتقاد، ليس من قال، لا هنا قال من شهد، فالشهادة إخبار مصحوب بعلم ويقين. من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، من شهد أن الله هو المعبود بحق وأنه وحده هو الذي يستحق العبادة لا شريك له في عبادته، وهذا تأكيد للجملة الأولى، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن محمدا عبد الله ورسوله، يجتمع في هذين الوصفين، فهو عبد لا يعبد مع الله لا يغلى فيه فتصرف له جملة من أنواع العبادة، ورسول من عند الله لا يكذب، وأن عيسى عبد الله ورسوله كذلك عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، ففيه الرد على من غلى فيه وعلى من كفر به. وكلمته ألقاها إلى مريم، أي وكلمته أي أنه خلق بكلمة الله تبارك وتعالى، وذلك أن الله عز وجل خلقه بقوله كن. واضح يا أخوان؟ وقد أمر الله تبارك وتعالى جبريل أن يذهب بالروح التي خلقها الله عز وجل وأن يبثها في مريم وأن ينفخ فيها. قال وكلمته أي كان مخلوقا بكلمة الله تبارك وتعالى، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، أي روح من الأرواح التي خلقها. والجنة حق، أي وشهد أن الجنة حق وصدق، والنار حق كذلك وشهد أن النار حق، وهذا فيه أهمية اليقين بهذين البابين. طيب أدخله الله الجنة على ما كان من العمل على الوجه الذي تقدم معنا. فوجه الدلالة من هذا الحديث أن فيه أن من أتى بالتوحيد، أن من أتى بالتوحيد وسلم من ضده وهو الشرك، فإنه هاي يا أخوان سيدخل الجنة ولا بد، أليس كذلك؟ سيدخل الجنة ولا بد، إما ابتداء أو مآلا، إما ابتداء أو مآلا، ثم منزلته في الجنة على قدر العمل الذي كان عليه. مناسبة الحديث الثاني وهو حديث عندنا عتبان، فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، أيضا هذا الحديث وجه الدلالة منه ظاهر، وفيه أن من قال هذه الكلمة معتقدا لمعناها مخلصا فيها لله تبارك وتعالى لم يقلها نفاقا، هذا من الذي له؟ فإنه محرم على النار. ما معنى محرم على النار؟ ها يا إخوان، لا يدخلها ابتداء، ها أحسنتم، نقول أنه محرم على النار إما دخولا أو خلودا، إما دخولا إن كان من أهل الوعد الكامل الوعد المطلق. طيب إن لم يكن من أهل الوعد المطلق بأن كان من أهل مطلق الوعد فإنه محرم عليه دخول محرم عليه الخلود في النار. إذن حرمه الله على النار فإن الله حرم على النار تحريم خلود لكل موحد وتحريم دخول لأهل التوحيد الكامل. حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وفيه قال موسى يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. طيب يا أخوان بالنسبة للفوائد يا أخوان قلنا فوائد كثيرة جدا، يعني إن كنت سأتجاوز لن أتجاوز هذه الفائدة وهي في قوله يبتغي بذلك وجه الله في حديث عتبان السابق، ينبه وهذا من عناية أهل العلم التنبيه على أبواب الأسماء والصفات، إن في هذا الحديث إثبات صفة الوجه لله تبارك وتعالى، وهذا من عقائد أهل السنة والجماعة وأنهم يؤمنون بجميع صفات الله تبارك وتعالى، ولله عز وجل وجه عظيم يليق بجلاله. طيب قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال موسى يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. موسى فضله الله عز وجل وكرمه واختصه بكلماته وله من المقامات العظيمة عند الله جل وعلا الشيء الذي قص الله عز وجل علينا بعضا منه في كتابه. موسى طلب من الله عز وجل أمرا يجمع ما بين كونه ذكر ودعاء، يجمع بين الأمرين معا أن يكون ذكرا وفي نفس الوقت أن يكون دعاء. فقال الله عز وجل قل يا موسى لا إله إلا الله، هذه الكلمة كلمة ذكر وكلمة دعاء. كلمة ذكر ظاهر لأنه يذكر الله عز وجل بها، وأما كلمة دعاء فجاءت في هذا الحديث وجاءت أيضا في عدة أحاديث منها أحسنتم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لكن أوضح منه أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أي من الأدعية وخير ما قلت أنا والنبي من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. طيب يا أخوان هنا قال موسى يا رب كل عبادك يقولون هذا، بمعنى يا رب أنا سألت شيئا أريد أن أختصه به، وذلك لما له من المكان عند الله جل وعلا، أراد أن يختص بأمر من الأمور وهذا الأمر وإن كان عظيما إلا أن الخلق يستوون فيه. فهنا قال الله جل وعلا له يا موسى لو أن السماوات السبع لو أن السماوات السبع هكذا ضبطها يا أخوانها صفة لو أن السماوات السبع، السماوات اسم أن واضح والسبع هنا صفة لها، التمييز يأتي بعد العدد سيأتي معنا إن شاء الله عز وجل في باب التمييز. طيب قال وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة، السماوات أخوان سبعة وهذا ظاهر، ثم قال في هذا الحديث وعامرهن غيري أي سكانهن، ثم أراد أن يدفع توهم أن يكون الله عز وجل مشمول في هذا الحديث، بمعنى لو أن أهل السماء دوني الذين هم غيري من الملائكة وعمارها واضح يا أخوان، والأراضين السبع بمن فيها. الفرق بين الأمرين أن الله عز وجل أخبرنا في النصوص أنه في السماء وفي العلو، فإذا قال لو أن من في السماء قد يظن القائل أن الله عز وجل داخل في هذا اللفظ واضح يا أخوان، فاستثنى نفسه الكريمة جل وعلا من السماء ولم يستثنها من الأرض، لماذا يا أخوان؟ لأن الله سبحانه وتعالى في السماء. أأمنتم من في السماء أي من في العلو وهو الله جل وعلا. كل هؤلاء الخلق السماوات وعمارها من الملائكة والأراضين السبع ومن فيها لو كانوا في كفة، لو جعلوا في كفة في الميزان ثم وزنوا بهذه الكلمة العظيمة ومدلولها وما تدل عليه من استحقاق الله تبارك وتعالى للعبادة وما تستلزمه من كمال الله عز وجل في ذاته وأسمائه وصفاته لرجحت بهن لا إله إلا الله، لرجحت بهن أي مالت بهن لا إله إلا الله. فكيف لو كان الذي في الكفة الأخرى ذنوب بني آدم ومعاصيهم، لو كان كل من في السماوات ومن في الأرض هاي أخوان من خلق الله جل وعلا في كفة، فكيف لو كانت ذنوب الإنسان وهذا فيه بيان فضيلة هذه الكلمة، وأنها من أعظم الحسنات وأرجحها في الميزان، وأنها من أعظم ما يعني ترجح به حسنات العبد وتمحى به سيئاته. ولذا أتبعه بهذا الحديث وهو حديث أنس الذي يؤكد رجحان لا إله إلا الله وأنها من أعظم أسباب المغفرة. فقال أنس رضي الله عنه في قول الله تبارك وتعالى: قال الله تعالى: يا ابن آدم لو أتيتني يعني لقيتني. ووجه الدلالة من هذا الحديث أيضا ظاهرة في أنه من أعظم الحسنات المذهبة للسيئات هي حسنة التوحيد. وإذا كانت التوبة الصادقة النصوح التي توفرت فيها شروطها تمحى بها جميع الذنوب والسيئات، فكيف بحسنة هي أعظم من حسنة التوبة وهي حسنة التوحيد؟ ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عمرو بن العاص: ألم تدري أن الإسلام يجب ما قبله وأن التوبة تجب ما قبلها؟ فالإسلام الذي هو التوحيد والبراءة من الشرك وتجديد معاني التوحيد في القلب تمحى بها الذنوب والسيئات. ونختم هذا المجلس بالتنبيه على أن الأحاديث التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى كلها صحيحة محتج بها، وإلا حديث أبي سعيد ففيه خلاف، وكما رأيتم رواه ابن حبان والحاكم وصححه، لم يتفرد الشيخ بتصحيحه أو احتج به مع اتفاق أهل العلم على ضعفه، من أهل العلم من صححه ولكن من أهل العلم من ضعفه لضعف في إسناده، ولكن نقول يشهد له ويشهد له حديث جاء بسند صحيح عند الإمام أحمد في مسنده والبخاري في الأدب المفرد من حديث عبد الله بن عمر رضي الله رضي الله عنهما في وصية نوح لابنه، والحديث فيه طول، والشاهد فيه أن نوح لما حضرته الوفاة قال لابنه: آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. نجد أن المعنى متفق، وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني والشيخ مقبل ابن هادي الوادعي عليهما رحمة الله تعالى. طيب نكتفي بهذا يا أخوان، وفي المجلس القادم إن شاء الله جلسة نشرع في باب مكمل لهذا، وهو باب من حقق التوحيد دخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. فأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.